فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر، وأبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم، ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين على قدر الاستطاعة. مسألة الليلة في إيقاع طلاق الثلاث، يعني من قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق بالثلاثة، هل يقع طلاقه ثلاث مرات، يعني تحدث الفرقة بينه وبين زوجته، بين زوجتي وتبين منه بينونة كبرى، أم هي تحتسب طلقة واحدة؟ سنرى أدلة أهل العلم في المسألة ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين. أولا، الجمهور على أن طلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع ثلاث تطليقات، يقع ثلاث تطليقات، جمهور على أن طلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع ثلاث تطليقات. وهناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم والفتوى المعاصرة على أن طلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع طلقة واحدة، وسنرى أدلة الجمهور والرد عليها. الجمهور قالوا هو يقع ثلاث تطليقات مع اختلافهم هل هو مباح أم محرم، لكن اتفقوا على وقوعه. من أدلتهم قوله من أدلتهم قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا يقع على طلاق الثلاث المجموعة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال هذا يحمل على الطلاق ثلاث مرات، الطلاق المجموع. وأجيب بأن الآية لا علاقة لها بطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة، فهي عن حرمة رجوع المطلقة الطلقة الثالثة إلى زوجها حتى تتزوج زوجا غيره. فالآية يعني لا تحمل على ما ذهب إليه، وإنما الآية في المطلقة يعني للطلقة الثالثة وبانت بينونة كبرى، فهذه لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها إلا أن تتزوج غيره. ومن أدلتهم أيضا قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، فقالوا جمع يعني في إحدى المرتين بين طلقتين، الطلاق مرتان قالوا، فإذا جمع بين مرتين يجوز الجمع بين ثلاث مرات. والرد على ذلك أن المقصود أن المقصود بالآية الطلاق الذي يملك به الرجل مراجعة زوجته، فهذا الآية تحمل على الطلاق الرجعي، وإذا عند جمهور المفسري، عند جمهور المفسري من أدلتهم قصة المتلاعنين، وأنهما بعد أن انتهى من اللعان أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقالوا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني بعد أن تلعن اتهم زوجته بالزنا وليس معه دليل شهود يعني، ولم تقر هي لم تعترف فتلاعن فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فقال هذا حجة. وأجيب عن ذلك أنه لا حجة فيه، لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها تحريما مؤبدا لا يجوز أن ترجع إليه. لماذا؟ لإما أن تكون زانية والعياذ بالله فكيف يعني تعود إلى زوجها، أو يكون هو قد افترى عليها فكيف تعود إلى زوج اتهمها في عرضها، فيتحرم عليه تحريما مؤبدا. فالطلاق هنا الذي بعد اللعان وقع في غير محله، لأنها قد حرمت عليه وليست محلا للطلاق، ليست محلا للطلاق. من أدلتهم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها ثلاثا، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك فقال ليس لها نفقة وعليها العدة. الرد أنه توجد رواية فأرسل إلى امرأتي فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، تحمل عليها هذه الرواية، ما طلقها زوجها ثلاثا أي طلقها عندما نقل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الطلقة الأخيرة والطلقة الثالثة. أما ما ورد من حديث ركانة وأنه طلق زوجته البتة أو طلق ألف تطليقة فاحتسب عليه ثلاثة والباقي عدوان وظلم، فكل هذه يعني لم تصح، حديث باطلة، وثمت أحاديث أخرى لا تصح في هذا الباب. من أدلتهم فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوقع الثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات، وقيل هذه فتوى، وورد عنه خلاف ذلك، ورد عنه خلاف ذلك أنه لا يقع، أنه لا يقع. ومن أدلتهم الإجماع، أجمعوا في عهد عمر على وقوعه، وأجيب عن ذلك بأن الإجماع لم ينعقد، فإن هناك من الصحابة يعني الصحابة الكبار قالوا بعدم وقوعه، قالوا بعدم وقوعه. هذه أدلة الجمهور، وهذا الرد على هذه الأدلة. نأتي لمن قال أنه يقع طلقة واحدة فقط، ورد ذلك عن بعض الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس، اختلف النقل عنه كما ذكرت، والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. علي وابن مسعود وابن عباس كذلك ورد عنهم خلاف ذلك، يعني ورد عنهم أنهم يقولون أنه يقع ثلاثة، ورد عنهم أنهم يقولون أنه يقع طلقة واحدة. والقول بأنه يقع طلقة واحدة كما ذكرت هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأهل الظاهر، داود الظاهري اختاره، داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يعني بعض أصحابهم، بعض أصحابهم، وكما ذكرت انتصر له واختاره ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. أدلة هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فقالوا أربع شهادات بالله، فهل يقول أنا يعني أقسم أربع شهادات بالله أم يقول مرة بعد مرة يعني أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله، أو سبح مئة مرة، هل تقول سبحان الله مئة مرة ولا تسبح مئة مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومن أدلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والحديث صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم. نعم تكلم بعضهم في شذوذ الحديث وأجيب عن ذلك، يعني إيه أو أنه منسوب. ما فعله عمر رضي الله عنه هو من باب التعزير، قالوا هي مسألة اجتهادية. وعمر لما رأى الناس يعني كما ورد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فجعل ذلك من باب التعزير، من باب التعزير. إذن المسألة على ما سمعنا أن الجمهور قالوا يقع ثلاثا، وأن فريقا من أهل العلم قال لا يقع ثلاثا، وهؤلاء لهم أدلتهم ورأينا الأدلة والرد عليها، وهؤلاء لهم أدلتهم. الراجح والله أعلم أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. هذا ما أختاره والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. يسأل عن صحة حديث ومعناه: زر غبا تزدد حبا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زر غبا تزدد حبا ضعفه الكثير من أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم، حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بطرقه. وهو زر غبا قليلا تزدد حبا، تزدد حبا عند الناس، لأن كثرة الزيارات ربما تؤدي إلى يعني استثقال هذه الزيارات، والمسألة بحسبها، بمعنى بحسب الزائر وبحسب المزور. بمعنى إيه؟ يعني أنظر، انظر أنت أين مكانتك ممن تذهب إلى زيارته، فإن كان يأتنس بك ويحبك ويحب أن تجلس معه، وهذا الإنسان يعرفه، يعني يعرفه ويراه ويشعر به، كان يأتنس من كثرة زياراتك ويستوحش من قلة زياراتك، فعليك بكثرة الزيارات، عليك بكثرة الزيارات. لكن إن كنت بالنسبة له يعني ثقيل عليه، وهذا يبدو من ترحابه، من عينيه، من القرائن، فهنا اجعل زيارتك قصيرة وعلى فترات، وعلى فترات. وينظر أيضا إن كان مريضا ولا يتحمل الكلام والأخذ والعطاء، فلا يعني إيه تطيل الزيارة. فالمسألة يرجع فيها إلى فقه نفس، وإلى القرائن المحيطة بالزيارة وغير ذلك، والله أعلم. يقول أنه في بلد وهو يريد أن يحول إلى أهله من عملة البلد التي فيها، ويقبضها، يقبض المال، يعني يقبض المال أهله بعملة بلدهم، فهل هذا يجوز؟ هذا يسمى بالصرف، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمى بالصرف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، إن كان يعني إيه سواء، إن كان في المجلس أو كما قال النبي عليه الصلاة، إن كان إذا كان يدا بيد، يعني لا يوجد فيه تأجيل، لا يوجد فيه تأجيل. فهنا يعني يبدل عملة البلد التي هو فيها بعملة بلده، فهنا يجوز التفاضل، يعني تكون بالطبع عملة هذه البلد مختلفة عن عملة البلد الأخرى، لكن يشترط أن يتم التقابض في المجلس، اللي هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد، يعني تسليم وتسلم، يعني أبيع لك عملة بعملة أخرى، أن يتم القبض في المجلس. هذا هو الأصل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصورة التي يسأل عنها السائل أنه وجد في بلد ويريد أن يحول إلى أهلي في بلد أخرى، فيوجد من يأخذ منه المال ويعطيه أحدهم وكيلا عن هذا للآخر في بلده بعملة بلده، فهل هذا يجوز؟ يعني هل هذا من التسليم يدا بيد؟ هو بالطبع لا يوجد هذا يعني في مجلس واحد، في مجلس واحد، فهل يدخل هذا في يعني في معنى الحكم، يعني معنى التواجد الحكمي، بمعنى انه ما انه في نفس الوقت هو على الهاتف على التليفون يقول اعطى العملة في البلد التي هو فيها للرجل الذي سيحول واشتراها منه وقال هي بكذا واتفق، وعلى الطرف الآخر من الهاتف يوجد أهله ووكيل هذا الرجل، فبعد أن يتفق الذي سيحول والرجل يقول 100 ب150 مثلا، على الهاتف أهله ووكيله فيقبض أهله 150، هذا أعطاه العلماء حكما كحكم التواجد، تواجد بالأجساد لصعوبة التواجد في مع بعد المسافات هكذا، فقالوا طالما يعتبر هذا من القبض يعني إيه من القبض في المجلس حكما. وهناك كثير من المسائل المعاصرة أعطاها الحكماء العلماء معذرة يعني حكم يسمونه بالتواجد الحكمي أو الصرف الحكمي أو التملك الحكمي إلى غير ذلك. فأقول إن فعلت على هذه الطريقة فيجوز يعني عند فريق من أهل العلم أن الصورة مرة أخرى تبيع ما معك من مال بسعر العملة الأخرى التي تريد أن تحول بها إلى بلدك، يكون على الهاتف في نفس الوقت أهلك ووكيل هذا الرجل، وأنتم على الهاتف تقول 100 ب150، هل الوكيل يعطي أهلك 150؟ فأقول يعني هذا جائز والله أعلم. تسأل عن فضل سورة الإخلاص، وهل هي حقا تعدل ثلث القرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم إنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص قل الله أحد يعني تعدل ثلث القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث احشدوا أي اجتمعوا للصحابة فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمع الصحابة وحشدوا أنفسهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقرأ عليهم ثلث القرآن، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم قل هو الله أحد ثم دخل، فقالوا ربما يعني تركنا من أجل يعني من أجل وحي سينزل عليه أو لأمر ما يعني أو كما قيل يعني، فانتظروا حتى خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك قلت لنا إنك ستقرأ علينا ثلث القرآن وما قرأت علينا إلا الإخلاص قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فشق ذلك عليهم أينا يطيق ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقل هو الله أحد في الوتر، يقرأ بها في الوتر، وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة المغرب البعدي، وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر القبلي، وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الطواف، من سنة الطواف. وورد في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عند نومه، يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 3 مرات وينفس ويمرر يديه من أعلى إلى أسفل وما استطاع من جسده، ويفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد أو المعوذات، نقول المعوذات تدخل فيها الإخلاص تغليبا، يعني ما تعوذ متعوذ بمثلهن. وقال عليه الصلاة والسلام ما نزل في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان كمثلهن، كمثل المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ ب يعني آيات و يعني أحاديث آيات، فلما نزلت المعوذات اكتفى عليهن صلى الله عليه وسلم. والصحابي الذي كان يقرأ في مسجد قباء في بعض الروايات كان الإمام في مسجد قباء، فكان يقرأ في كل سورة بسورة ثم قل هو الله أحد، سورة ثم قل هو الله أحد. فقالوا له أصحابه إما أن تكتفي عليها وإما يعني ألا تقرأ بها في كل ركعة، فقال يعني هذا فعلي وإن شئتم غيروني، وكان هو أفضلهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تفعل ذلك، فقال إني أحبها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفة الرحمن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. ورد ذلك أنه أيضا كان في سرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية من السرايا وكان الإمام يقرأ بها أيضا في كل ركعة مع الصور الأخرى. وأيضا لما أنكر عليه وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سألوه لما يفعل ذلك، فقال إني أحبها وإنها صفة الرحمن، فقال بلغوه أن حبه إياها أدخله الجنة. ورد في حديث أيضا أن فيها اسم الله الأعظم، فورد في حديث أن صحابيا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صحابيا يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن وسمى مسألته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أو كما ورد في الحديث. فالأحاديث التي وردت في فضل سورة الإخلاص كثيرة، أحاديث كثيرة. هناك حديث ضعفه الكثير من أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله، أنه من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. أكثر أهل العلم على ضعفه، على ضعف حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالحديث في فضل قل هو الله أحد أحاديث كثيرة وصحيحة. وبالنسبة لاسم الله الأعظم فقد يعني اختلفت الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في اسم الله الأعظم، وأكثر أهل العلم لما نظروا إلى الأحاديث التي وردت في اسم الله الأعظم قالوا إنه الله، اسم الله الأعظم هو الله. والله أعلم، مسألة تحتاج إلى يعني إيه تحقيق، وقد أعود إليها في مسألة اسم الله الأعظم مرة ثانية، لكني أذكر ما ذكرت في فضل قل هو الله أحد والله أعلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل أو تسأل عن محل النظر في أثناء الصلاة، أين تنظر؟ أين تنظر أو أين ينظر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. محل النظر يكون في موضع السجود، في موضع السجود. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة قالت ما خلف بصره موضع سجوده، أو كما قالت رضي الله عنها. فمحل النظر في الصلاة إلى موضع السجود، إلى موضع السجود، والله أعلم. يسأل هل اليسع عليه السلام نبي من الأنبياء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هو نبي من الأنبياء، وقد ورد ذكره في موضعين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، وفي سورة صاد أيضا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فهو نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء يعني جاء، قيل جاء بعد إلياس عليه السلام، وهو من نسل يعقوب عليه السلام، يعني من أنبياء بني إسرائيل، جاء من بعد إلياس وهو من نسل يعقوب عليه السلام. يكفينا أن نعرف أنه نبي من الأنبياء والله أعلم. أيضا يسأل أو تسأل هل ذو القرنين يعني المذكور في سورة الكهف كان نبيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكى الصحاحة والحاكم وافقه الذهبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري أتبع كان نبيا أم لا، وما أدري أن ذا القرنين، أدري أذا القرنين كان نبيا أم لا، ما أدري أكان تبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا. يعني الظاهر أنه كان عبدا صالحا وملكا عظيما، وملكا عظيما. وقصته يعني ما صح عنه هو ما ورد في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وكان ملكا عظيما، هو الذي بنى السد الذي حبس من ورائه يأجوج ومأجوج حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. يسأل عن إطالة الشعر، قل نراه بين الشباب الآن من إطالة الشعر، ويعني يقولون إنه من السنة، من السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم ورد في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام دون الجمة فوق الوفرة، دون الجمة يعني أقل من أن يصل إلى منكبيه، وفوق الوفرة يعني من شحمة الأذنين، يعني بعد شحمة الأذنين ولا يصل إلى المنكبين. يعني هذا ورد عن أم المؤمنين عائشة في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إطالة الشعر يعني ليست من العبادات، وإنما هي من العادات. يعني ليست إطالة الشعر كإطالة اللحية، كإطلاق اللحية، فإطلاق اللحية ليس من العادات، وإنما هو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إطالة شعر الرأس من العادات، والمرجع فيه إلى الأعراف، إلى الأعراف. فإن كان الغالب في وقت ما وفي مكان ما أن إطالة الشعر يكون من الفساق، فهنا لا أحتج وأطيل شعري وأقول إنه من السنة، إنه من السنة. بل ذكر علماؤنا من قرون، مثلا ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول إن إطالة الشعر صار من يعني من عادات السفهاء في زماننا، فأعرض عنه الصالحون وأهل العلم. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر وغيرهما. فمسألة إطالة الشعر يرجع فيها إلى أعراف الناس في زمان وفي مكان. فإن كانت أعراف الناس أن إطالة الشعر صارت سمة لغير الصالحين لغير المتدينين فلا تحتج وتقول إني أطيل شعري سنة. ثم إنك هل حققت السنة في كل شيء حتى تأتي على إطالة الشعر الذي هو من العادات كالملابس وتقول إني أحقق السنة؟ أحقق السنة في أمور أخرى أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها وأنت لا تمتثل له وأنت لا تمتثل لها. فنتوقف عن أن ندعي أن ذلك من الدين أو من السنة إن وافق هوانا، وإن لم يوافق هوانا فنعرض عنه إعراضا. فإطالة الشعر كما قلت من العادات التي يرجع فيها إلى الأعراف في كل زمان وفي كل مكان. فالعرب كانت أعرافهم وعاداتهم كان من أعرافهم إطالة الشعر، إطالة الشعر. فهذه كانت أعراف وعادات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على عادات قومي في ملبسه مع توجيه لبعض الأمور في الملابس في النهي عن بعضها، وفي أيضا شعره صلى الله عليه وسلم وجه فقط إما يعني احلقوه كله أو اتركوه كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز وأنا داخل إلى المسجد في أي صلاة أن أنوي أن أقول نويت الاعتكاف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن تقول فالتلفظ بالنية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النية محلها القلب، محلها القلب أن تعقد القلب على العمل الذي ستقدم عليه سواء في الصلاة سواء في الزكاة سواء في الصيام في أي عبادة من العبادات، هو أن تعقد القلب لكن لا تتلفظ بالنية. فهذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، هل يجوز أن تنوي أن تعتكف كلما دخلت إلى المسجد في صلاة؟ أكثر أهل العلم على الجواز، على الجواز، وليس معهم دليل، ليس معهم دليل في ذلك على ما أعلم، على ما أعلم. وهناك من أهل العلم قال إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وذهب إلى ذلك المالكية لأنهم اعتبروا الصيام شرطا من شروط الاعتكاف، من شروط الاعتكاف، وأن عمر رضي الله عنه لما نذر أن يعتكف يعني يوما وليلة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وفي بنذرك، وفي بنذرك، أو كما جاء في الحديث. فالكثير من أهل العلم قالوا بالجواز لكن لا أعلم في ذلك أو عن ذلك دليلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا العشر الأواخر من رمضان، هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ورد أنه اعتكف في العشر الأوائل من رمضان قبل أن يعلمه الله سبحانه وتعالى بموعد ليلة القدر، ثم اعتكف في النصف الثاني من رمضان، ثم لما أعلمه جبريل عليه السلام أن ما تطلب أمامك وأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان وظل على ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وإن كان مرة في مرة لما وجد أمهات المؤمنين طربنا خياما في المسجد من أجل الاعتكاف فإنه أمر يعني إيه بأن تزال هذه الخيام ولم يعتكف هذه السنة، لكنه قضى الاعتكاف في شوال، فهذا كان من باب القضاء، من باب القضاء. فالاعتكاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو في العشر الأواخر من رمضان. نعم يجوز أن تعتكف بعضها، كأن تعتكف يوما في العشر الأواخر، تعتكف ثلاثة أيام، تعتكف أسبوعا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. تسأل عن دخول الحائض المسجد لسماع درس علم أو لعقد أو لعقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور قالوا بعدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، بعدم جواز دخول الحائض إلى المسجد. الحديث الوارد لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض حديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, هو حديث ضعيف, هو حديث ضعيف. فالاحتجاج بهذا الحديث ليس بصواب. نعم هناك احتجاجات بعموميات وكذا, وقياس الحائض على الجنب يعني قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الجنب أمره بيده, يستطيع أن يزيل الجنابة في وقته في وقتها, لكن الحائض قد يطول بها الحيض 7 أيام 10 أيام, وأمر حيضتها ليس بيدها, وتحتاج إلى أن تسمع درس علم أو أن تسمع أو تحضر عقد زواج. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا ليس هناك من دليل على المنع. والحديث الذي ذكرته لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ليس بصحيح. وقلت أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق, وبالتالي أقول والله أعلم أنه يجوز إن كانت هناك ضرورة, مع طبعا التحفظ من عدم تلويث المسجد, إن كانت هناك ضرورة فإنه يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد من أجل ضرورة كسماع درس أو كحضور عقد أو غير ذلك, والله أعلم. تسأل مات زوجها وتريد الخروج إلى الحج وهي ما زالت في شهور العدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن تخرج إلى الحج في شهور العدة, بل عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة كضرورة عمل أو شراء حاجات إن كان لا يوجد من يشتري له, لكن عليها أن تمكث في بيتها. أكثر أهل العلم على ذلك. وهناك من أهل العلم من قال إن كانت أحرمت, يعني خرج أحرمت وبدأت في المناسك ومات زوجها, قال لا ترجع أنها دخلت في النسك وعليها ألا تخرج من عبادتها وألا تبطل عبادتها. هناك من أهل العلم قال ذلك, وهناك من أهل العلم قال بالجواز, ونقل ذلك عن عائشة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا بجواز أن تخرج المعتدة من وفاة زوجها أو لوفاة زوجها أن تخرج إلى الحج. والأمر ينظر إليه كفتوى معاصرة الآن تغيرت الأحوال, بمعنى أنه هب أن امرأة كانت قدمت هي وزوجها في قرعة الحج وجاءت القرعة لهما سويا بعد عدة سنوات. نحن نعلم ذلك, ممكن تأتيها القرعة بعد تقدم 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات حتى تأتيها القرعة. فجاءت القرعة ومات زوجها بعد أن جاءت القرعة, فوالله أعلم هل ستستطيع أن يعني تذهب مرة ثانية؟ تقول ما هي غير مستطيعة. يعني أنا أميل هنا طالما مسألة خلافية عدم التضييق فيها إن كان الحج عن طريق قرعة, لكن إن كان عن طريق يعني تأشيرة وتستطيع أن تأتي بها في العام القادم, فأقول يعني الأفضل مراعاة لكلام أكثر أهل العلم أن يعني تنتهي من عدتها ثم تحج. لكن أنا أتكلم عن الحج بالقرعة الذي يعني يستمر لسنوات وسنوات حتى يأتي, والله أعلم. تسأل تقيأت, فهل القيء ناقض للوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الراجح أن القيء ليس بناقض للوضوء, ليس بناقض للوضوء. إن قال بعض أهل العلم يعني هناك فارق بين الكثير يؤدي إلى نقض الوضوء والقليل لا يؤدي إلى نقض الوضوء, وهناك من قال يعني هو لا يؤدي إلى نقض الوضوء لكن يستحب يعني الوضوء منه. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاء ثم توضأ صلى الله عليه وسلم, فقالوا هذا يعني كان حكاية فعل من النبي عليه الصلاة والسلام, فلا نحمله على الوجوب إلا بقرينة, فحملوه على الاستحباب, فأقول والله أعلم إن القيء ليس بناقض للوضوء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه نزاع بين أهل العلم في الحكم على سنده، في الحكم على سنده، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، ومع ذلك فإن العمل عليه عند أهل العلم كما يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. يعني هناك بالنسبة للسند اختلف أهل العلم في الحكم على سند الحديث، لكن العمل على بمتنه والعمل عليه أنه لا يجوز المزاح في هذه الأمور الثلاثة، الطلاق والنكاح والرجعة. فلا يجوز أن تمزح مع زوجتك وتقول أنت طالق ثم تقول أنا كنت أمازحها، فهذه حدود الله سبحانه وتعالى لا يجوز المزاح فيها، لا يجوز المزاح فيها. فالحديث وإن كان كما ذكرت فيه خلاف في الحكم على سنده، لكن العمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كما قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله، والله أعلم. تسأل عن حديث المختلعات هن المنافقات، هن المنافقات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر أهل العلم على ضعف هذا الحديث، على ضعف هذا الحديث، أكثر أهل العلم على ضعفه. وردت له طرق حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله بطرقه، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه. ولو أخذنا بالتحسين فيحمل على أولا النفاق العملي من ناحية، ثانيا لا يحمل على كل مخالعة، بل التي تخالع زوجها من أجل غرض في نفسها، كأن تخالع زوجها من أجل أن تتزوج بآخر أو من أجل كذا أو من أجل كذا، فنحمل الحديث على ذلك. لكن الخلع جائز، خلع إن كانت هناك أسباب له، إن كانت هناك أسباب له، والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة اليوم، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.